بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد، فحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك هو المختارات الجليه من المسائل الفقهيه. نعم، العلامة السيد رحمه الله تعالى قال: ومن باب القرض والرهن والضمان والكفاله وغيرها.
قال: باب القرض والرهن والضمان والكفاله. الصحيح ان المقرض اذا جاء القرض انه يلزمه الوفاء بذلك، وانه لا يملك المطالبه للمقترض قبل حلول اجله، لان الله امر بالوفاء بالعقود وامر بالوفاء بالوعد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم اخلاف الوعد من صفات النفاق. وسائر الديون كالقرض اذا اجلها صاحبها برضاه تاجلت.
يقول: الصحيح ان المقرض اذا اجل القرض انه يلزمه الوفاء بذلك. ان المقرض اذا اجل، ما معنى اذا اجل القرض يا اخوان؟ انه يلزمه الوفاء بذلك، وانه لا يملك المطالبه للمقترض قبله. ما معنى اذا اجل؟
ها، وقته المقترض
وقتا معينا، يعني جعل له اجلا، يعني قال: ان سأقرضك 1000 جنيه او 3000 جنيه لاول محرم. ليه؟ لان البعض لا يرى ذلك، البعض يرى ان الاقراض عقد ارفاق، ومن الارفاق الا تحدد له موعدا فتضيق عليه، هذا من الارفاق، فاترك المسألة على حسب ان وجد ما فرصة اعطاك. فيقول: الصحيح ان المقرض اجل القرض انه يلزم الوفاء به، يعني اذا جعله اجلا فيلزم المقترض يعني الوفاء به، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح، وهو من جملة الديون اذا تدينت بدين الى اجل مسمى فاكتبه. ولان هذا تشجيع ايضا للمقرض، انا عندي 2000 جنيه زيادة او 3000 جنيه زيادة مستغنى عنهم الى محرم، لكن لو انا لا احدد مدة هقول لا لن اعطي، لكن لو انا اعطيتك في هذه المدة على انت ترد هذا القرض ليه في هذه في مدة واحد محرم فممكن اعطيك، انما لو جعلته المدة مطلقة هذا قد يكون حائلا بيني وبين اقراض الناس، خصوصا انه ليس هناك دليل نصي على المنع، انما هو تعليل نظر يقولون يعني هذا ارفاق، والارفاق مقتضاه كيت 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 الى اخره. قد نقول هذا صار من ارفاق اليوم، والكتابة وغير ذلك. لو ايه؟ اصل القرض لا يتنافى مع الملكية، والزكاة قائمة على الملكية، هو لو حدد 30,000 يقرض ويجيبه كذا خرج عن ملكه؟ لو هو اخرجها عن ملكه وقال هذه صدقة تمام، لكن الصدقة يتصرف فيها عن هذا النحو، يعطيها الاخوة وبعدين يجيبه ويعطيها الاخوة وكذا، فدي مسألة اخرى. لكن اما وهي في ملكيته فالزكاة منوطة بالملكية، الزكاة منوطة بالملكية. قال: لأن الله أمر بالوفاء بالعقود وأمر بالوفاء بالوعد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد من صفات النفاق. وسائر الديون كالقرض إذا أجلها صاحبه برضاه تأجلت، يعني يقول ما في فرق. طب دي المسألة الأولى. المسألة الثانية:
قال: والصحيح أن المقترض يرد مثل ما اقترضه، سواء كان مكيلا أو موزونا أو غيرهما مما له شيء يماثله أو يقاربه، لأن هذا هو مقتضى عقد القرض، ولأن مثله يحصل فيه المقصودان، مقصود القيمة ومقصود حصول ذلك الشيء المقرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن إحدى أمهات المؤمنين لما كسرت صحفة الأخرى بصحفة مثلها وقال إناء بإناء، ولأنه أمر عبد الله بن عمرو أن يستسلف على إبل الصدقة.
وجميع يعني يأتي بإبل، يستسلف إبلا إلى أن تأتي إبل الصدقة. نعم.
وجميع المتلفات حكمها كالقرض، ولأنه لو وجبت القيمة لكان العقد من أصله عقد معاوضة بيع،
معاوضة بيع بقيمته، ومخالف لموضوعه، فإن القرض عقد إرفاق، يعني أقرضك شيئا، أقرضك مثلا طنا من الأرز يبقى تعطيه طنا من الأرز، يعني استلف منك قرضك كده من الأرز يبقى تعطيه طنا من الأرز، لكن لو قال قرضك طنا من الأرز على أنت تردها إلي مثلا 5,000 فهذا لا يجوز، أو أعطاك دولارات على أن تردها جنيهات هذا لا يجوز، إنما لابد أن يكون هناك مثلية، سواء كان مكيلا أو موزونا أو غيره مما له شيء يماثله أو يقاربه، لان هذا مقتضى عقد الايه القاضي. انما هتقول فلو اعطيك ريالات قرض وتردها لي جنيهات يبقى هذا بقى صار بيعا الان ليس هذا قرضا هذا بيع. يبقى بعته دولارات بايه بجنيهات بعته برا بكذا بتمر هذا لا يجوز. انما اعطيت تمرا خذ تمرا اعطيته دولارات خذ دولارات. لكن وقت السداد لو رضي من له هذا ان ياخذ جنيهات مقابل الدولارات فلا باس بشرط ان يكون هذا بسعر اليومي والا تتفرق وبينكما شيء. فهذا وان كان في الحديث فيه مقال لكن الفتوى عليه. نعم. إذا لا يمتلك الوقف ما يملك ولا يوهب ولا شيء. فيبقى هنا العلة راجعة ما احنا قلنا العلة راجعة إلى الملكية. طالما ملكيته عليه يبقى زكاته عليه. طيب
قال قوله وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه. قال فيه نظر فإن هذه الصورة داخلة في القرض الذي جر نفعا. هذا وسيلة قريبة إلى الربا المحض كما هو ظاهر. ومن العجاب أنها أولى.
قال اقترض لي 100 ولك 10 صح. وإذا قال اقترض قوله إذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه. فيه نظر فإن هذه الصورة داخلة في القرض الذي جرى نفعا وهذا وسيلة قريبة إلى الربا المحض كما هو ظاهر. ومن عجب أنه أولى بالامتناع من قوله ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز. فما الفرق بين الأمرين؟ يعني في المذهب يقول إذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، ولكن لو قال اضمني فيها ولك 10 لم يجوز. يقول فما الفرق بين الأمرين؟ أنت بتقول للعشرة الأولى صحيحة على اعتبار أنها نتيجة إيه؟ ما بذله من جاهه. طب والثانية أيضا يبقى نتيجة ما بذله من ضمانه. والصحيح أن الصورتين تمنعان. إذا قال اقترض لي مئة ولك عشرة فيكون هذا ممنوعا. ليه؟ قال في هذه الصورة داخلة في القرض الذي جر نفعا، يعني أنا اقترضت لك من أجل انتفاع ولولا ذلك ما انتفعت. ويكون أيضا من قال لك اقترض لي ولك كذا واخد بالك قد حصل في ذلك منفعة. ما هي المنفعة؟ أنه انتفع بوجاهتك، أنه انتفع بتدخلك. فالذي يظهر أنه لو قال اقترض لي هذا المبلغ ولك عشرة أن هذا لا يجوز لأنه ما لا تكيف شرعي. هذه تسمى إيه؟ سمسرة ما هي بسمسرة، ووكالة ما هي بوكالة. في هذا هو المفترض الرجل يعطيك 100 يعطي لفلان 100 يبقى هذا يعطي لفلان 100 هذا عقد فقط. تأخذ 10 لماذا؟ لماذا تأخذ 10؟ ها؟ لا الأولى ما فيش ضمان. لكن ايضا لو كان سيضمن بمال ما هو الضمان ده ممكن يؤدي هو يؤدي المئة نفسها. طب وخذ 10 يبقى ادى المئة هذه بمبلغ يبقى انتفع لانه هيرجع طبعا عليه لانه اذا ضمن مسدد بيرجع على الاصل. يبقى هياخد من الاصل كام؟ 100 زائد 10 مقابل الضمان. نعم. هل هذه شركة؟ هذه ما هي بشركة. أنا بقول له هات لي من الشيخ طلعت 100 وخذ 10. العشرة ما تكيفها؟ ما فيش شراكة، هي شراكة مش معنى ده القرض ده عقد إرفاق. استريف لي من فلان ولك كذا، يبقى فلان ده قام مقام المقترض والمقترض ده معناه إن انتفع هون. وكل قرض جر نفع فهو ربا. ما هو قام وكيلا عنه دلوقتي. هو قام مقامه. مين اللي اقترض؟ هو هذا الرجل اللي اقترض، هو الوسيط، هو اللي اقترض الآن. هو اقترض أصبح هو أمام من؟ امام الذي اقترض منه هو اللي مقترض، بس هو اقترض عشان ايه؟ وليه دخل نفسه بقى هو اللي بياخد من هذا المئة؟ ليه اخذ هذا؟ لان هو هينتفع بالعشر.
لو علم ان اخذ قرض فلان او اقرض فلان فلم يقترض هو وقال اقرض فلان
ولو
واستغل وجهته،
طيب هياخد المال ده مقابل ايه؟ ماله عمل، ماله عمل، يبقى هذا نوع انتفاع ايضا. الشركة خلاص، لا لا الشركة انتهت، الشركة الشركة دي حال دي شراكة، انما دي مش شراكة، ما تخص القرض على الشراكة. نعم
لو قال له اقترض لي مثلا 100 ولك 50 ولي 50 وسيرد القرض يعني لن ينتفع بزيادة، هو يعني سيقسمه عليه، اقترض لي 100 فانا اخذ انا 50 وانت 50 بدون
زياده. لا هم يبقى الاثنين اقترضوا.
نعم
يبقى هو اخذ من هذا
واحد،
بس هو واحد اللي تعامل معاه.
نعم.
يعني اقترض بيهم السمح علينا احنا اثنين.
نعم.
ما فيش مشاكل، كانه هو اخذ القرض 100 ثم اقرض من خلاله هذا الرجل 50. نعم.
قال الصحيح الذي لا ريب فيه ان الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعه، وانه اذا رضي الراهن بشيء من ذلك ان الحق له، فيلزم ما تراضي عليه، لأنه كما قد تكون التوثقة كثيرة جدا وقد تكون أقل من دين الإنسان، وقد تكون كثيرة مقبوضة، وقد تكون يسيرة غير مقبوضة، وقد تكون أحيانا معينة، كما قد تكون ديونا في الذمم، وقد يكون دينا ثابتا، وقد يكون دينا يحتمل الثبوت عدم، وقد يكون منفعة وريعة. فالصواب جواز ذلك كله ولزومه بالتعاقد عليه، وهذا هو الذي تدل عليه عمومات النصوص ومعانيها ويحتاج الناس إليه، ولا دليل يدل على المنع في شيء من ذلك، والغرر الذي لا يغتفر هو غرر المعاوضات. وأما التوثيقات فإنها زيادة على مجرد المعاملة، فيها مصلحة لمن له الحق.
احنا الرهن ده بنوثق به دين، فمش لازم يكون نفس الدين بالملي، يعني اقل ازيد شوية كذا، المهم ان هي عين يستوفي منها صاحب الحق حقه اذا ما سدد الرجل الذي عليه الحق الحق، فيبقى مثلا باع وطلع في اقل يبقى باقي له الباقي يطالب به، طيب باع وطلع في اكثر يبقى يرد له ما زاد. نعم.
واما التوثيقات فانها زيادة على مجرد المعاملة، فيها مصلحة لمن له الحق، واذا كان الحق له ورضي ان تكون توثيقته ناقصة او دينا غير مقبوضة
او غير مقبوضة
فما الذي يمنع من ذلك؟ وعموم الامر بالوفاء بالعهود يتناول هذا. وايضا فانه لو جوز للراهن ان يرهن غريمه الدين او الرهن الذي لم يقبضه ثم له ان يغدر به ويبيعه او يرهنه غيره، فان هذا غدر ولا تأتي به الشريعة، ولكن اذا اراد الغريم زيادة التوثقة بالقبض ورهن الاعيان فهذا لا يلام على ذلك. ومن هنا تعلم حكمة قوله تعالى فرهان مقبوضة، فان الله ذكر العباد اعلى الحالات التي يتوثقون بها لحقوقهم، فذكر شاهدين رجلين ثم نقلهم الى رجل وامرأتين، ومن المعلوم قبول شهادة رجل وامرأتين ولو مع وجود رجلين، ولكن الرجلين آكد، بل وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الحق بشاهد ويمين المدعي، فلا يقال إن ظاهر الآية عدم قبول ذلك. فكذلك الرهن إذا لم يقبض لا يقال إنه لا يثبت، بل يقال إن الرهن المقبوض أزيد وثيقة لصاحب الحق، والرهن الذي لم يقبض لم تنفيه الآية وأثبتته الأدلة الأخرى، وهذا واضح. ويدل على ذلك أنهم جوزوا رهن ما لا يجوز بيعه كرهن الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، والقن دون رحمه المحرم، فعلم أن من الرهن خفيف لا يضر فيه احتمال الغرر والجهالة وعدم الحصول. ويدل على ذلك أنه بتقدير تلف الرهن أو عدم حصوله لا يسقط شيء من الحق، بل الحق باق لا يزول. وسر المسألة أن الرهن أمر خارج عن المعاملة لا تفتقر المعاملة إليه، بل هو من مصلحة صاحب الحق، وهذا بين ولله الحمد.
يعني يدخل في الشروط التي في مصلحة العقد، في مصلحة العقد، فمن الشروط التي في مصلحة العقد الصحيحة الرهن، أبيعك كذا على أن ترهني كذا، يبقى هذا لمصلحة العقد، لمصلحة العقد، فيكون الأمر يعني فيه إيه واسعا، أقل أكثر الأمور فيه واسعة لأنها مجرد توثيقة بس، شيء يحملك على السداد. نعم.
قال والصواب أن عتق الراهن للعين المرهونة لا يحل ولا ينفذ سواء كان موسرا أو معسرا، لأنه تعلق به حق المرتهن تعلقا منع صاحبه التصرف فيه قبل انفكاكه.
يعني أنا مثلا رهنتك مثلا عبدا أو كذا، هل لي أن أعتقه وفي يدك؟ الجواب لا. ليه؟ أصبح هذا في تحت تصرف تحت سلطاني أنا، صحيح أنا لا أملكه لكن مأذون لي في حبسه، فلا يجوز أن تفكه من يدي لأن هذا على خلاف الشرط، والمسلمون على سلطهم، أنا بعتك من أجل أن ترهني كذا، فلو أعتقته فسد علي. نعم. والصواب أن عتق الراهن للعين المرهونة لا يحل ولا ينفذ سواء كان موسرا أو معسرا، لأنه تعلق به حق المرتهن تعلق المنع صاحبه التصرف فيه قبل انفكاكه، ولأن تجويز عتقه فيه ولن تجوز عتقه فيه مفسدة عظيمة، لأنه لا تحصل الثقة والتوثيقة برهن المماليك، لأنه قد يعتقه فيكون معسرا أو مماطلا فتضيع توثيقته ويضيع حقه، ولأن العتق قربة الله كالوقف، فكما لا ينفذ وقف المرهون فلا ينفذ عتقه، ولا يتقرب إلى الله إلا بالعبادات، لا تقرب إليه بفعل المحرمات وإسقاط الحقوق الواجبة، وزي الرهن ده هيسقط الحق الواجب. وإذا كان صادقا قصده إعتاق وتقرب به إلى الله فليؤدي الحق الذي عليه، حتى تكون مسألة لا تبعت فيه، عايز تعتق العبد ده هو والله هات لي فلوسي واعتقه براحتك، فيعتقه بعد ذلك. قال والصحيح جواز زيادة في دين الرهن بل يرهنه بمئة ثم يستدين منه مئة أخرى فرهنه بالمئة الثانية كالأولى، فهذا لا محظور فيه، جواز زيادة في دين الرهن بأن يرهنه بمئة ثم يستدين منه مئة أخرى فرهنه بالمئة الثانية كالأولى، فهذا لا محظور فيه لا إشكال، ولو أبقى على الرهن الأول ما في مشكلة. ولهذا لو كان أعطاه شيء مثلا ورهن شيء وعليه دين مثلا مقسط مقابل الرهن مثلا شيء فسدد منه هو عشرة أقساط فسدد منه ثمانية يبقى الرهن كما هو، معنى كنا في مقابل عشرة أقساط لكن يبقى الرهن كما هو إلى أن يسدد جميع الأقساط. وقوله في تعليل المنع المشغول لا يشغل، إنما هو إن إذا رهنه عند زيد فلا يرهنه عند عمرو، وأما في الزيادة في دينه فلا بأس، وإنما هو زيادة استيثاق في الدين الأخير، لأن الانشغال واحد مازال، إنما لو هيرهن العندي زيدا وهي نفسها هيرهنها عمرا بعد يتعارض، لأن العين هنا مشغولة برهن أشرف فلا نشغلها هي نفسها بالرهن لحسين ما يصلح. وتقدم نصيح جواز القول إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، جواز القول إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، يعني يجوز هذا، وإذا لم يأته بحق في محله فيكون الرهن له يبيع ويستوفي حق. والصحيح أن قول المرتهن هو المقبول في مقدار الدين المرهون به، في مقدار الدين المرهون به، لأن الله تعالى جعل الرهن توثيقة بالحق، فإذا كان الدين ثابت في الذمة ألفا وقال صاحب الرهن المدين هو رهن بعشرة منها، وقال المرتهن بل هو رهن بألف كله، فإن قبلنا قول الراهن لم يحصل توثيقة بالرهن بمجرده، وإن قبلنا قول المرتهن حصلت توثيقة بالحق، فكان قبول قول المرتهن هو الأولى والأحسن، خصوصا إذا ادعى الراهن ما لا يصدق فيه العرف والعادة، طبعا ده إذا لم يكن بينة، إذا في بينة بيحكم بالبينات. والصحيح أن صاحب الحق لا يملك مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستفاء من الغريم، يعني لو واحد ضامن واحدا فما ينبغي له أن يطالب الضامن حتى يعجز عن مطالبة صاحب الدين الأصلي، لأن الضمان من التوثيقات كالرهن لا يباع إلا إذا تعذر الوفاء، ولأن العرف هكذا يستقبح الناس طلب الضامن قبل تعذر الوفاء من الغريم إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب الحق ولو لم يتعذر فالمؤمنون على شرطهم. الضمان زي الرهن كده، هل ممكن تبيع الرهن قبل الموعد؟ خلاص يبقى إذن لا تطالب الضامن قبل أن يمتنع المضمون عنه من السداد لك في وقته. إذا امتنع وما طال خلاص طالب، اللهم إلا إذا كان له شرط. قال أنت تضمن، تضمن بس أنا لي أن أطالبك أنت أولا، أو أنت اللي أمامي أنا هطالبك، وأنت بقى خد الفلوس من فلان، أنا ما أعرفش فلان، أحيانا كده يقول لك كده، أنا ما أعرفش فلان هذا، أنت جاي تضمنه خلاص أنت اللي قدامي، يوم كذا تجيب لي الفلوس، أنا ما أعرفش حد إلا أنت. قال له خلاص يا عم اديله بس وأنا اللي أمامك، طالما أنت اللي أمامه فالزعيم غارم. قال والصحيح في الحوالة أنها إذا اجتمعت شروطها وإن أوجبنا على صاحب الحق أن يستحيل فيها فإن الحق لا ينتقل، بل إن حصل له الوفاء ممن أحيل عليه وإلا رجع على صاحبه الذي عليه الدين. وصاحب الحوالة أنها إذا اجتمعت شروطها وإن أوجبنا على صاحب الحق أن يستحيل فيها، يعني قلنا له اتبع أحمد لو مال عند حسين، حسين له مال عند أشرف، فقلنا لأحمد يا أحمد طالب أشرف، أحلناه أحل حسين على أشرف، فليس لأحمد أن يمتنع طالما أن أشرف مليء. طيب هنا بقى إذا أشرف ما سددش هل ممكن يرجع على حسين، أحمد يرجع على حسين ولا لا؟ قال هنا وإن أوجبنا على صاحب الحق أن يستحيل فيها فإن الحق لا ينتقل، بل إن حصل له الوفاء ممن أحيل عليه وإلا رجع على صاحبه الذي عليه الدين. وأن قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، أن هذا أمر إحسان، أمر بإحسان الوفاء ممن عليه الحق، ممن عليه الحق، وأنه لا يحل له المطل إذا كان غنيا بل يبادر بالأداء بإحسان. وأمر أيضا بإحسان الاستفاء، وأن صاحب الحق يحسن في أخذه للحق ولا يعسر على غريمه. ومن إحسانه أنه إذا حلوا على من له عليه دين فليمتنع من الاستحالة إذا لم يكن عليه ضرر، فإنه إحسان منه بغريمه. وأما كون الحديث يدل على أن الغريم بمجرد حاولته لغريمه أنه يبرأ ولو أفلس المحال عليه أو مطل أو تعذر الوفاء منه، فلا يدل على ذلك بوجه وظاهر، وده طبعا محل نظر الحقيقة. يعني الآن إذا أحال حسين أحمد على أشرف وأشرف مليء مليء والشريعة قالت له فليتبع، ولما قالت له فليتبع هنا فقد انتقل كما تنتقل من طهارة التيمم ماء إلى طهارة التيمم، فصليت بهذه الطهارة وهي التيمم وحضر الماء برئت الذمة. فإذا كانت الإحالة إحالة شرعية ترتب عليها أثارها، فأحمد لما أحيل الآن على أشرف أصبح المدين لأحمد من؟ أشرف، خلاص حسين انتهى، أصبح المدين لأحمد هو أشرف. فإن وفى له كما لو وفى حسين، فإن لم يوفى له ماذا سيصنع معه؟ كما لو لم يوفى حسين له ماذا سيصنع معه؟ إن كان غنيا مماطلا رفع أمره إلى القاضي، وإن لم يكن فنظرة إلى ما يصار. الشيخ السعدي لا يرى هذا، الشيخ السعدي يرى أنه إذا ماطل أشرف أو امتنع عاد أحمد إلى حسين. ونقول حقيقة ما الدليل على هذا؟ وإذا حول أحدكم على مين فليحتل، أي فليتبع، ليس فيه الظاهر أنه الحوالة إذا تحقق شرطها من الإحالة، ولهذا قالوا في أولها لا يلزم رضا أحمد، لا يلزم رضا المحال، معنى أن حق حسين قال يلا خذ حقك من أشرف فلا يلزم رضاه، إنما يلزم رضا المحيل هو حسين، إنما ما يلزم رضا أحمد ولا يلزم رضا أشرف، فترتب الأحكام والآثار. وهذا الظاهر، وإذا حيل أحدكم على مليين فليحتل أو فليتبع. في بقى استثناء يقول بأن زي الضمان مثلا، يقول بأن الحق يبقى معلقا في ذمة حسين وقد أحال، هل في دليل على هذا؟ ما في دليل، والشيخ ما قدم دليل، لكن الشيخ يرى يقول هذا مبناه على الإحسان وليس مبناه على براءة الذمة في هذا، والحقيقة هذا محل نظر، هذا محل نظر. إذا أحالك أخوك فقد ترتبت على ذلك آثار الحوالة، خلاص انتقل الدين، يبقى بقى عندنا احذف حسين وضع من، بخلاف الضمان فإن الضمان لا يصبح حق عن الأصل لا شرعا ولا عرفا، لا يسقط الضمان عن الأصل، لكن له أن يطالب أيهما، يبدأ بالأصل إن امتنع طلب الضامن إلا إذا كان هناك شرط أنه يطالب أحد الرجلين. إنما هنا الإحالة ناقلت الحق، ودي ملحظ المسألة، شيخ السعد ما يراها ناقلت الحق، إنما يرى ده عبارة عن إحسان بين الطرفين، بين أحمد وبين حسين، فحسين بقول يا أحمد خلاص خد من أشرف الكلام أنا ما معيش دلوقتي مثلا، يبقى أرفق بأحمد، وأحمد يقول خلاص يا حسين أنا موافق وأحتال، يبقى أرفق بحسين. فيبقى مسألة سر المسألة هل الدين ينتقل بالحوالة ولا ما ينتقل؟ إذا قلنا بانتقاله يبقى ليس له أن يطالب، إذا قلنا بعدم انتقاله يبقى يرجع عليه، بقيت ذمته معلقة. والظاهر من النص هو أنه انتقل، بخلاف مثلا زي الحجر، النبي ما يترك شيئا سبحان الله، فإذا وجد ماله بعينه أخذه، إذا وجد ماله بعينه أخذه قبل أن يكون أسوة الغرماء، فالنبي ما استثنى هنا. فالذي يظهر هنا هو القول بظاهر النص، وأنه إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، ما أعطاه هنا خيارا، ما قال فإن شاء قبل وإن شاء رد، فليحتل. والأصل في الأمر هنا الوجوب إلى القرينة، والقرينة هنا ما تصعد تكون قرينة نظرية، إذا كان عندنا أدلة تخالف هذا نحمله على هذا، وإلا فلا، والله أعلم. أيوة نعم، يشترط ايه؟
الشيخ اشرف ده حد الشيخ
ها
يشترط علم الواقع حاله عليه.
اه
تمام، انت شفنا هو مليء، يعني يفترض ان الشيخ حسين يقول للشيخ اشرف مثلا انا احد لين احمد عليه، فيقول له هات اسماء منه ليس معي الان، هل يقول بذلك مليء؟
هات ايه؟
مثلا الشيخ حسين احل الشيخ احمد على الشيخ اشرف، والشيخ اشرف مليء، فالشيخ احمد قال لي الشيخ اشرف اعطيني دين، اعطيني مال، قال ليس معي.
ينظر بقى اذا كان مؤجل ولا حال، اذا كان حال يبقى مش مليء، اذا كان دين حال مفترض ياخده الان واشرف ما معهوش يبقى مش مالي.
بلا في الدين وكيف يسدد الان هذا اليوم سدد الدين،
تمام، وهو ما معهوش يبقى مش مالي، يبقى مش مالي، يبقى ما تحقق شرط احيل على مالي، يبقى ما هوش مالي الان.
شفت علم دي
علم ايه؟
القاعده الاخر صارت شرط علمه المحال عليه شرط علمه، عندنا القاعده من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه،
يشترط
ما
هو أصل، هو الأصل الدين على أشرف لمين؟ ما هو هنا لابد بس فقط أن يعلم، لأنه الآن هيعطي أحمد مش عارفه أن حسين أحاله، الدين في ذمتي أشرف لحسين، هذا في ذمته. طيب لو جاء أحمد يطالبه أشرف يطالبه ببينه أين إحالة حسين حتى تبرئ المدينة، لأن لو أشرف أعطى أحمد وقد يكون بين أحمد وحسين نزاع معين، ويجي حسين وطلب بعد ذلك أنا ما أذنت، فده معنى العلم، يعني ده معنى العلم. نعم.
لو قال الحق الآن ثابت، والحق الثابت لا يسقط إلا باتفاق أو تعذر، وهذا الرجل لم يستفي،
لا خلاص الحوالة، لا دي في غير الحوالة، حوالة حوالة في
الحوالة
انه ايه؟
يعني احنا
لنا
لا يسقط الا باتفاق او بتعذر،
هو استفاء، تمام احسنت، مش استفاء وتعذر.
نعم.
المسألة دلوقتي مش في الحق بقى، من عليه الحق؟ فدلوقتي مش احمد له حقه عند حسين ولا يسقط الا باتفاق وتعذر؟
نعم.
بس احنا المسألة نقمناها على عشر، فنفس المسألة اطلع حسين ويبقى انت مع عشر، يا تستفي يا تعذر الاستفاء، زي كمان لو حسين ما دفعش،
هو الاصل
خلاص، هو ما دفعش،
هو الاصل ما دفعش،
لا ما عادش الاصل بقى، ده الاصل بالاحاله بهذا الاصل اللي هو احنا قلنا الاصل بيرجع لايه، هل الدين هينقل ولا لا، فالان هو انتقل لما الشارع قال لك ومن احال على مليء فليحتل، صار الان ما تركش احمد الخيار الان، المسألة كلها انت يا احمد ليك دين، انت مالكش دعوة، انت ليك دين تاخده، تاخده من حسين، تاخده من اشرف، فطالما اشرف وليس مواطن يبقى خلاص. فلما احيلت حالة شرعية ترتب على ذلك الاثر. طيب لو اشرف تعذر او مواطن كما لو كان حسين يتعذر او يماطن، ماذا تصنع يا احمد؟ ان كان متعذر اصبر، ان كان مواطن ارفع مواطن خاص. يبقى هنا انتقلت المسألة برمتها، وبالتالي لا نخالف القاعدة، هي المسألة كلها من الذي سنستوفي منه الدين؟ الذي نستوفي منه الدين حسين. طب حسين أحالك؟ الإحالة ما لك خيار فيها، الإحالة لازمك أن تحال على من أحلتك عليه، وحينئذ أنا ما غررتك، ما غررت بك ولا ظلمتك، بالعكس ده كان يكون أشرف أحسن من حسين مثلا.
لكن المشكلة شفنا الأخ حسين ليس له أصل، لو تعذر استمنه ليس له أصل يرجع له، لكن حال عليه له أصل هو المحيي،
خلاص ما عادش أصل. انتبه لهذه المسألة، انت لو تصورتها هكذا خلاص ما عادش أصل، مش حسين ملوش أصل ولا أشرف له أصل، ما عادش لا داله خيار ولا داله خيار، بقت الأصل خلاص انتهت المسألة.
الفرق
ما في فارق في حواله، ما في فارق، ما هو ده الفارق ده اللي الشيخ بيقول عليه، بيقول ان ايه بقى بناء عليه، ان ده استحباب، ان ده ارفاق، واخد بالك ده. لكن ال الحواله لم ليس استحباب، ما الذي يخرج على الاستحباب؟ ما الذي يخرجه من الـ من الـ من الـ الامر الواجب للاستحباب؟ ما في مخرج، وعليه يبقى صار اشرف محل. وهنا لا في غرر لاحمد ولا في ظلم لاحمد، لان الشريعه قالت مليء، لو قالت من اذا احلت فاحتل مطلقا يبقى تقول ظلم، هو احلنا على رجل نصاب، احلنا على رجل بلطجي مثلا، لا، ده الشريعه ضبط، قال اذا احيل على مليء، وطالما مليء يبقى انصف. نعم.
تمام.
قد يعتبرها من باب اداب، لكن ليست من باب ادبي. هي ليست من باب اداب. ده نقل حقوق ترتب اثار. اي حاجه تنافى مع مليء ديت انتهى. فانت تحن على واحد بينه وبينه خصومات، بينه وبينه محاكم، ما عادش مليء بقى، ما ينفعش. عايزين واحد خالص من كل اشكاليه، لا مماطل ولا فقير ولا بينه وبينه نزاعات ولا في بلد تحن على واحد في الصين، لا. ها ازاي؟ لا، العين ترهن العين، لا حتى ما فيش يا محمد يا ابو حذيفه، فيش حاجه اسمها وصل امانه بزياده ابو عبيده، لا، دي مال، دي يبقى انت وثقت بمال، لا احنا عايزين عين. عين بقى انت مثلا ليك عندك 5000، جبت لي سيارتك ب 25000 يمشي الحال. طب انت عليك 50000، جبت لي سيارتك ب 25000 يمشي الحال. لكن انت دلوقتي مش بتوثق، الوصال امانه مش اسف، ده انت بتستوفي دينك مبلغ 100 من حقك 100، وبتحلف على ان ده 100، وبتحلف انك اخدت وعملت وسويت. ايا كان، لا 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 لا، كيف
يعني
مثلا
البيت
50000
وعقد البيت
100000؟ تمام. انت راهن العقد ولا راهن البيت؟
البيت
بس، خلاص. طب ما فيش مشكله، ما احنا قلنا هو لو عين، ما فيش مشكله، زياده من نقص ما فيش مشكله، انما تعمل وصل امانه انت واخد منه 50 تقوم تعمل وصل امانه ب 200 ولا بمليون، تقوم مش ضمن. ليه؟ انت عمر بن الخطاب طب انت موت يدين انت موت وجاء من لا يرحم قال لك ابويا له عنده مليون جنيه وبعدين انت يدين تعال انا هقول لك ما انت وصلك ده باطل هو انت واخد منه اساله يا قاضي حلفه اه